الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس في حضور فضيلة الشيخ وصي الله عباس الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، والمدرس بالمسجد الحرام حفظه الله تعالى. وهذه مجموعة أسئلة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها،
أن يوفقنا للإصابة فيها.
آمين آمين، وأن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه. السؤال الأول حفظك الله: إذا كان مدار الحديث على راو اختلف فيه العلماء جدا كسويد بن سعيد الهروي، حيث قال فيه ابن معين: لو كان لي سيف ورمح لغزوته، ومع ذلك أرسل إليه الإمام أحمد ولديه عبد الله وصالح وأخرج له مسلم مقرونا، فكيف نرجح في هذه الحالة؟ وما معنى قولهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: سداد من خبز أو سداد خبز، في بعض تراجم الرواح؟
أول شيء، إذا كان مدار الحديث على راو اختلف فيه، وهذا في علمكم إن شاء الله أنه اختلف فيه قد يحتاج إلى النظر في قاعدة التي علمنا إياها الأئمة رحمة الله عليهم: الجرح المفسر وغير المفسر. فلا بد أن يرجح ما يترجح في حقه، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم المتابعة الشواهد عند الأئمة كلهم، كان هو يعني كأنه هو السبب المرجح المتابعة الشواهد. فإذا كانوا رأوا أنه انفرد ولم يوافقه أحد، فكانوا يضعفون روايته إذا تكلم في أحد من المشايخ ولو بجرح غير مفسر. فبذلك الذي يترخص في الهروي هذا والله أعلم أو أمثاله، أنه لا بد أن ينظر الطالب في الجرح المفسر وغير المفسر بجانب الجرح من الشخص الذي يكون أقدم وأعلم وكذا. فقد يأتي ابن حبان ويجرح جرحا مفسرا، وقد مضى عليه أئمتنا الإمام أحمد كذلك ابن معين كذلك أبو حاتم وغيرهم إذا وثقوه. وفي هذه الحالة الجرح المفسر والله أعلم لا يعتبرونه، وأكبر دليل عند الإمام ابن حجر رحمه الله. وإن كان جرح مفسر يعني كأنه يقول يعني الناظر في رواياته يرى كأنه هو المتعمد لبعضها، ما ذلك يقول صدوق مثلا. فلذلك لابد أن ننظر فيها على كل حال الجرح المفسر غير المفسر، ونرجع ما ترجح في حقه أنه صدوق في ذاته لكنه يخطي. إذا عينوا يخطي من أين، هذا أيضا جانب كبير ننظر في تراجمه خاصة في الكامل والعقيلي وغيره الذين يذكرون أخطاء الصدوق وأخطاء الراوي، ومن جملة ما أنكر عليه كذا وكذا، وأرجو ألا يكون بعده مما ينكر عليه، هذا مما استأنس منه بأن أخطاءه وهذه هي التي جعلت الأئمة رحمة الله عليهم يضعفونه مطلقا. فإذا يكون ينظر في روايته هذه إن توبع غيره، فيكون على كل حال سببا لتقويته وكونه صدوقا أو ثقة وقبول حديثه. قلتم أن أحمد رحمه الله كان يرسل عبد الله إليه، وما كان يأمر أن يكتب عبد الله إلا من ثقة. فالذي يظهر أنه اختلف ابن معين وأحمد، وجرح الإمام ابن معين غير مفسر، ويكون جرح توثيق الإمام أحمد إن شاء الله يكون مقدم. لكن يبقى بعد ذلك في مثل هذا ينظر إلى أحاديثه التي أخطأ فيه ونجعل له فهرسها. فإذا كان هذا الحديث الذي أمامنا ليس من الأحاديث التي أنكرها على إما، فنقول هذا حديث حسن أو صحيح إن شاء الله.
وهل يقوي ذلك تخريج مسلم له ولو مقرونا؟
ولو مقرونا
يعني الأخذ بقول الإمام أحمد
يستانس الحقيقة بالترجيع لا شك فيه، لكن الإمام المسلم قد قرن أو روى متابعة لكثير منهم، الآخرون ضعفوه وهو ضعيف أو لين أو كذا، لكنه في مثل هذا ينضم ما تخريجه مقرونا، ينضم ما قوله من يوثقه أو صدقه مثل الإمام أحمد رحمه الله إن شاء الله. وأما السؤال الثاني الذي كان رأى بعده،
أحيانا في تواجد بعض الرواة يقول حافظ في التهديد سداد خبز أو سداد من خبز،
أي
هذا جرح ولا ما هو؟
الذي يظهر الله أعلم ليس جرحا، هذا كأنه يقول سداد، يعني كأنه يستفاد منه أو يؤخذ منه وليس تضعيفا مطلقا، الله أعلم. سداد من خبز هذا الذي أنا فهمت منه أنه كأنه إن لم يكن يملأ بطنه لكنه يفيد أو يشبه شيئا ما هكذا، فليس فيه جرحا إلا يعني نقول تعديل في آخر درجات مثل الشيخ ومثل كذا.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، ما قولكم في صحة حديث المخترعات هن المنافقات، وإن صح فهل المتن صحيحا أم شاذا بناء على أن الخلع جائز أم أن الحديث ضعيف لا يصح؟ وهل إذا أثبت الحديث العلامة الألباني رحمه الله ومر معنا في تفسير حافظ ابن كثير فقلت مع تصحيح الشيخ ناصر أو تحسين الحديث قلت يحتاج إلى زيادة بحث بناء على أن بعض العلماء ضعفه وكذا الإشكال الذي في المتن، هل هذا يعد طعنا في العلامة الألباني كما يزعم البعض؟
وما الذي يظهر الشيخ الألباني رحمه الله، لا شك أنه جزاه الله خير له جهده الكبير في التصحيح والتضعيف، لكن الذي أذكر من الرواية صحيح إن شاء الله أو حسنة يكون تأويله في المعنى بارك الله فيه. المرأة التي تأخذ الخلع بدون سبب، بدون سبب فهن المنافقات، فيكون والله أعلم يكون بهذا المعنى، يكون صحيح المعنى وصحيح الإسناد أيضا، وليس المقصود منه كل من اختلعت، كيف وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس الخلع من زوجها، ما هو كذا من زوجته، فلا بد تأويله، يكون أي امرأة طلبت طلاق زوجها بدونه
من غير حاجة
فهن المنافقات، فيكون بمعنى قريب بالحقيقة بدون حاجة، يعني ربما راقها زوج رجل آخر فتريد أن تذهب عنده، هذه كلها هذا المعنى هو المطلوب والله.
لكن حفظك الله لو أن الشيخ ناصر حسن الحديث أو صححه وجاء من أهل العلم ضعفوه وقلنا يحتاج إلى زيادة بحث،
نعم هذا لا بأس في كل شيء. أنا في الحقيقة في بعض الأيام التي كنت أدرس ماجستير بتخريج فكنت أخذ كتب الشيخ الألباني وأقول لهم شوفوا فلان الشيخ صالح هذا الحديث قال أنه صحيح، أو صالح له جزاه الله خير بعض البحوث الشيخ صالح على الشيخ الآن هو وزير الأوقاف، فكان التكميل لما فات في رواية الغليل وكذا، أظن في بعض المواضع ذكر أن الشيخ الألباني ضعف وهو صحيح وكذا، والآخرون الذي قالوا فكنا نبحث في هذا ويجتهد ويجمع الطالب على الأقل يعرف طريقة البحث، ففي مثل هذا أيضا يعني لا شك أن أي واحد ما دام الحاكم وغيرهم معرضين لهذا البحث، والشيخ الألباني أيضا أحاديثه تكون معرض للبحث وينبغي للطالب، ولكن إذا وصل أحد إلى خلاف الشيخ الألباني لا ينبغي أن يتكبر ويقول الشيخ الألباني جاهل وكذا ما يعرف لحديث أو حديثين. نعم
حفظك الله، في حديث الشفاعة وردت لفظة لم يعملوا خيرا قط، وأولها الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فقال لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال، وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار لم يعملوا خيرا قط أي من أعمال الجوارح، فأي التوجهين أوجه أو متجه؟
والله الحديث أيضا صححه غير واحد، صححه الشيخ الألباني هو الذي الآن قال بموجبه سماه مرجئ أو لقبه بمرجئ، نعم الله المستعان، فهذا يكون كله يعني بالحقيقة لا ينبغي أن نتوسع في الكلام فيه لأن الناس يعني لا يفهمون، وإلا قد يكون له بعض الوقايع لم يعمل قط لم يجد فرصة للعمل، قد يكون عجب الله لرجل يقتل أو ضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فهذا كان مسلم قتله الكافر ثم الكافر أسلم وقتل أيضا، من الممكن أن لا يكون عمل يعني على هذا يحمله مشايخنا هنا
لم يتمكن كما قلت
لم يتمكن نعم لم يتمكن
لكن يدخل الشيخ حفظك الله اللي جاء في الحديث أنهم انتحشوا أو يعني صاروا حمما مع أنهم لم يتمكنوا فكيف التوجيه هل يوجه لهم سيئات كثيرة
والله هذا الذي ذكر الشيخ الألباني لا يدفع بالتي هي أحسن أنه رحمة الله راهن رحمته سبقت غضبي أخلاص التوحيد إن شاء الله مهما كان ولو لم يعمل هذا مما يظهر من هذا الحديث لكن العلماء قد اختلفوا في هذا الفهم ما قبلوا هذا الفهم قطعا وقالوا وشيخ الإسلام ابن تيمية نقلوا عنه قالوا لا يعقل أنه يؤمن بالله ولا يسجد لله سجدا قد يكون الله أعلم الإنسان في يعني كسل أو في إغواء الشيطان لكن توحيده مخلص إن شاء الله فرحمة الله منه قريب إن شاء الله يعني وينبغي أن نقرأ هذا للعامة في الحقيقة عامة الناس إذا يتكلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
السؤال الذي بعد ذلك مسألة الخروج على أئمة الجور جاءت فيها نصوص كثيرة في السنة وكذا إجماعات عن السلف فماذا نقول فيما جاء عن بعض السلف من كان وقع من محمد بن نصر الخزاعي وغيره من جهة خرق الإجماع في هذه المسألة وما ينسب للحسين بن علي رضي الله عنه كما ذكر الحافظ في البداية والنهاية لما قال له أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان اتق الله ولا تخرج على إمامك ولا تفرق جماعة المسلمين فأولا أثر الحسين هل هو يثبت قول أبي سعيد
أما هذا ما أذكر لكنه أذكر الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان متجهنا الكوفة أمسك بختام بغلته وناقته ونهاه وقال يعني لا تخرج أو لا تخرج الإمام بهذا المال موجود فالذي فالأصل فيه أنه إذا كان إمام الإمام الجائر كما هو معروف لدى الجميع إذا كان الإمام الجائر لا يتعرض لنا بسوء ولا يتعرض لنا في عباداتنا أو أعمال الإسلام ينفذ وإن كان في ذاته جائر فيكون لابد أن لا يخرج ولا يرفع الصوت حوله أو ضده لكن إذا كان الإفهام والتفهيم فيجلسه كما قال في صحيح البخاري أسامة بن زيد قالوا تكلم مع عثمان رضي الله عنه قال أترون أني أكلمه جهرا أو أكلمه على ملأ من الناس لا أكلمه إلا سرا فيبقى هيبة السلطان والخليفة لابد أن يكون يجلس معه بالحكمة ثانيا لا شك أنه إذا كان جائر بحيث يمنع من الصلاة والزكاة أو من شعائر الإسلام ويعادي اللحية وغيرها فهذا لو تمكن عليه المسلمون فجاز لهم الخروج أما بدون التمكن لا أين القوة التي يعني ترجو وراءها أنك تغلب عليه إن كنت تريد تعرف أنك تغلب عليه جاز لك الخروج لكن إذا لم تكن هناك قوة فالذين خرجوا أو الذين يعني خرجوا عن هذا الإجماع في الحقيقة هم إذا ما نريد أن نجعل حكما منا عليهم لكن نقول من حيث النصوص خالفوا رحمة الله عليهم إن لم تكن القوة لا يجوز أن يبيدوا أنفسهم ويبيدوا المسلمين والأحوال التي تجري في بلاد الإسلام الذي سموه يعني ربيع هو خريف وأخرف الخريف فأكبر دليل قاموا ولم تكن عندهم قوة فلذلك طحنوا وقتلوا وخاصة سوريا الآن انظروا كيف أبيدوا فبذلك لا يجوز الخروج إلا إذا كان الشخص يكون عنده قوة بالفعل ويقدر أنه يغلب فأولا يكون باغي ثانيا يكون حاكم إذا غلب عليه ما هو كذا أول خروجه يكون بغي لكنه إذا غلب فيكون حاكم إن شاء الله فهذا الذي يقال لكن أين القوة لذلك في هذا الزمان لا يقال حتى في بلاد الكفر أيضا هل هؤلاء أنا رحت في بريطانيا فوجدت الناس الذين من حزب التحرير من الأردن كانوا يقولون نحن نريد أن نلبس الملكة الحجاب فزاد منهم هذا الكلام فأمسكتهم الدولة وضربتهم وسكتوا فالمسائل هذه في الحقيقة يكون لإضرار بالمسلمين إذا قاموا بدون قوة لكن بالفعل إذا كانت القوة كبيرة أو كذا ويرجى فإذا خرجوا إن شاء الله لا يكونوا آثمين. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده المكي ما أمر أحد يقتل واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن لما حصلت له القوة الحمد لله فقام للتعرض لهم.
ننقل لهم حفظك الله يعني شروط خمسة الأربعة التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: إلا أن تروا كفر، تروا اليقين كفرا
بواحا
فسقا بواحا منتشرا عندكم فيه من الله برهان، يعني لابد من الحجة، والحجة التي يقول يفتي بها العلماء أن هذا كافر. والخامس باستقراء النصوص وجود القدرة والبيان
عند هو أصل الأصول والله أعلم،
يعني أنه لا بد وأن يكفر، لكن مهما جار وإن جلد الظهر وأخذ المال فلا يخرج عليه،
لا يخرج عليه، لأن الخروج ضرره أكثر. إلا أن تروا كفرا بواحا مع ذلك تخرج عليه وتقتل نفسك وغيره، إلا أن تروا كفرا بواحا مع القوة والله أعلم. أما إذا كانت القوة ولم يكن هناك كفرا بواحا فلذلك يبقى ويصبر عليه. يعني آخر شيء هو القوة في الحقيقة، وإلا نتيجته واضحة لأنه هو عنده قوة فيقتل.
لأن حفظك الله عفوا بعض يعني التي في القنوات مثل محمد حسان وهؤلاء آخر ينشرون بين الناس أن ما حصل محمد نصر الخزاعي والحسين إلى آخره هذا يعد خرقا للإجماع، وأن المسألة ليست إجماعية وإنما هي خلافية بين السلف، مع أننا ننقل للناس إجماعات الصابوني
كلهم إجماع صحيح
وغيرهم من أئمة السلف المتقدمين إجماعات، فينقض هذه الإجماعات مثل هذه الأحوال الفردية. فنحن نقول بعض الأئمة كالنووي وابن عبد البر وابن المنذر نقل الإجماع مع وجود مخالف في مسائل،
نعم.
فهذه كهذه، فهل هذا التوجيه صحيح؟
التوجيه في الحقيقة في إجماع قد يعني تعرفون أن الإجماعات تختلف من قرن إلى قرن، قد يكون حصل الإجماع في عهد الصحابة ومنعوا حسين رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه، فالإجماع على هذا سابق من الذين جاءوا فيما بعد، فبذلك لا يسمى خرقا للإجماع، بل يقال إنهم جزاهم الله خير باجتهادهم خالفوا الإجماع أو خالفوا المطلوب، هكذا يقال بدون
استقر الأمر على
ذلك. إيه نعم،
يعني كما رأي أنه في شرح مسلم
هذا الذي يظهر، نعم هذا هو، والإجماع سابق من هؤلاء قبلهم وفي زمنهم ما أحد خرج
بعدهم استقر كما نقل النووي،
نعم.
والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، يعني الإجماع الآن مستقر
مستقر. ولما كان ننظر في أحوال حسين رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه الزبير الأئمة الصحابة وغيرهم الذين كانوا في تلك الأيام أنكروا عليهم. الذهبي ماذا يقول عبد الله بن الزبير لما جاء في المرة الأولى يعني رجعوا عن غزو مكة لما مات الحسين بن نمير ورجعوا استبعوا أنه يزيد مات، وبعد ذلك في زمن الحجاج عيدت الكرة ما هو كذا على الهجوم على مكة ونسب المنجنيق ابن يو في سرى من نبلاء. الذهبي يقول يا ليته لم يخرج على أولياء الأمور ولم يحوجهم إلى ضرب الكعبة أو كذا، يعني سبحان الله. فالذي يظهر والله أعلم أنهم لم يستأصلوا خروج الحسين رضي الله عنه ولا خروج عبد الله بن الزبير، لكنهم نقول رحمة الله عليهم.
وذكر الحافظ في توجيه حال عبد الله بن الزبير في أحداث أظن 82 أن أظن الزبير كان
أظن 72 يقول لأنه آخر شيء أظن قتل 72 وتمكنه كان في مكة 10 سنوات
كان واليا مبايعا من أهل الحجاز.
أي نعم، من 62 من 62 إلى 72. نعم
نعم. طيب حفظك الله، هذا سؤال خاص بالمعهد عندنا إن شاء الله تكونون على المشرف عليه.
أما المشرف لا تسميه، ما نعرف هذا الشيء اللي أنت.
إذا كنت موكلا من قبل ولاة الأمور عندنا في مصر بأنني مسؤول عن أي طالب يدرس عندي من إخواننا الأعاجم وغيرهم، وإذا أراد التعرف على منهجي اتصلوا علي لأرسله إليهم، وغير ذلك من مسؤولياتي في الإقامة والأوراق الرسمية تجاه الدولة وأمام المسؤولين، ثم حاول أهل المنطقة رفع الأسعار السكن في السكن على الطلاب، فتدخلت بوضع قيمة معينة للشقة في الإيجار حرصا على طلاب العلم، فهل يعد هذا افتياء وتقدما على ولاة الأمور؟
طبعا لا شك أنه إذا كان أولياء الأمور لا يدخلون أو لا يتدخلون في تحديد أسعار الشقة أو أي شيء، فليس لك حق إلا عن طريقهم. ترفع، هذا هو، ترفع وتطلب منهم أن المصلحة تقتضي وهم ليسوا متضررين إذا حددت لهم قيمته أو أسعار الشقة، لكن بنفسك تفرض عليهم، لا يقبلون الظاهر.
لا، هم يقبلون، يعني اللي حدث حفظك الله، الناس لما رأوا أجانب فرنسيين وغيره ودولارات وكذا أخذوا يرفعون الأسعار فوق الحد الموجود عرفا،
معروف هذا.
فما فعلناه أرجعنا الأمر إلى عرف الناس،
هذا
يعني الدولة لا تتدخل في هذا، وإنما أرجعنا أن يعني قلنا مثلا الشقة 450 إلى 500 إذا كان غرفتان، إذا كان غرفتين، إذا كانت ثلاثة من 500 إلى 650 أقصى شيء، إلى عرف الناس الموجود.
إذا كان الناس يتبعونك إن شاء الله في هذا وأنت فهمتهم، طبعا لا يكون إلا بالتفاهم وبال يعني كأنك تقول بالأد. أما إذا تمرد أحد يقول لا أنا ما أعطي إلا بكذا، ما تقدر أن تخضعه أو تخضعه.
لا نخضعه، إذا قال السعر أعلى من هذا نقول خلاص اتركوه حتى لا يرتفع الأسعار.
نعم، هذا جيد، هذا التعامل ما دام هم، فكأننا أنت وهم يعني كأنكم طرفين. فالطرف الأول ما يقول يلا أنا ما أريد أخذ هذا أروح
مكان ثاني.
لا، هذا جيد، هذا جيد.
قد تصل الشقة بعد 10 إلى 1000 جنيه.
لا، هذا حتى بمكة كنا نرى كثير البيوت متواضعة جدا وكانوا يأخذون من الحجاج، لأن الأيدي مختلفة كانت تأتي. هو يشترى أخذ الشقة كله ب5000 والثاني يأتي ب10000 والثالث ب15 وهكذا، فكان يحصل. فلذلك جزاكم الله خير، هذا العمل وهذا التصرف جيد، إذا كان تأتي بهذا، وإلا ما نأخذ هذا جيد، كأنك طرف لهم وليس هناك دخل للمسألة الحكومة وغير الحكومة.
لا، الحكومة دخل في هذا بيننا وبين الأهالي والطلاب فقط.
نعم، والدعوة إلى الحسنى بأنك هؤلاء طلبة العلم لا بد أن نستضيفهم وكذا. فربما كثير من الناس، رأينا ناس سبحان الله كانوا يأتون الطلبة رخيص هنا نفسه،
يوجد
نوعيات الناس. نعم،
حفظك الله. شخص يزعم السلفية ويدرس في الشباب بعض كتب السلف، ومع ذلك يقول ما حدث من ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي يعد خروجا ولا يجوز، ويؤصل لذلك مع أنه يقول إنني أبايع السيسي، ولكن يقول لا بد من بيان الحق في المسألة، وأن ما حدث من السيسي يعد خروجا على ولي الأمر، وهذا الأمر قد يؤلب الناس على ولي الأمر، فضلا عن كونه مخالفا لما وقع ممن وجد ممن بقي من الصحابة وجمهور التابعين في عهد عبد الملك لما تغلب، حيث إنهم أعطوا البيعة ولم يتكلموا بما تتكلم به، هذا يعني نصح به، وهم أعلم منك وأحكم فلا يرضى بهذا. وهذا الشخص نفسه يقول عن علامة الألباني رحمه الله في مسألة الإيمان إنه وافق المرجئة وليس مرجئيا، ويقول هذا ليس بطعن فيه ويصر على ذلك. فهل بعد نصحه ويعني استنثار النصح عدة أشهر بل بلغ أكثر من سنة، فهل يحذر من هذا الشخص ويبدع بهذا في كلام في ولي الأمر، في كلام في الشيخ الألباني، ويعد هذا يعني من الحدارية كلام في العلماء والأمراء؟
هو الأصل فيه، فرضنا أنه إذا قيل إن السيسي كان قد من الذين قال الله تعالى وإن تأكتنا من المؤمنين فتطروا فأصفنا فإن بغت إذاما على الأخرى، فرضنا أنه كان أول خرج، فالشرع يأمرنا الذي خرج إذا كان غلب واستتب له الأمر وعن طريق الأمن لا يجوز أن يتكلم بسوء ولا أن تغر الصدور. فكلامه قد يحتمل هذا بأنه خرج، لكنه لا يحتمل كلامه في استمرار الكلام وإغار الصدور، هذا إذا لا يجوز بحال من الأحوال نظرا لما كان حصل من السلف رحمة الله.
هذا يعد طعن في ولي،
نعم لا شك طعن في ولي الأمر، وهذا لا يجوز.
عفوا، مع أن السيسي كان قائد القوات المسلحة
مهما كان، لكنه من فعل الناظر أنا وأنت وهم هؤلاء هم يرون أنه كانت الدولة قائمة والشيخ المرسي، لكن بعد ذلك جاء وطغى عليها، لا شك أنه مسألة الخروج ظاهر فيه، لكنه ما دام كانت القوة
يعني لا تحمل حفظك الله على التغلب.
هو هذا التغلب
أمير على أمير،
هو هذا الذي سواء قلت خروج أو التغلب. التغلب لا يكون إلا إذا خرج عن طاعته، فبذلك يعني سواء أبرنا بهذا أو بهذا، لكن ما دام الأمر والأكثرون كلهم بايعوه ووافقوا وكذا وعاتوا له الطاعة، لا يجوز لأحد أن يتكلم حتى أنه يقال أنه كان خرج وبغى وكذا، لأن مثل هذا التغلب لا يحصل إلا طبعا بالخروج. لذلك في أول الأمر قلت أول الأمر يكون قد يكون يحكم عليه أنه بغى، ثانيا صار أمير المؤمنين لما كان الناس اتفقوا مع كل واحد على مر التاريخ حصلها. فلذلك كلامه بالذات على أنه لا بد أن نقول الحق هذا ليس بالحق، يسكت ويعلم الناس بأن هذا الآن ولي الأمر، لا يجوز لنا أن نتكلم عليه بسوء أو بشيء. نعم إذا كان عنده جرأة إلى هذا الحد، فإذا رأى منه شيء يراه يختلي به أو يتكلم مع ناس،
هذا في المسجد يصله
هو، هذه حماقة، هذه لا شك حماقة من حيث العرف، وأيضا في الحقيقة خلاف الشرع، لا يجوز له يتكلم.
قوله من الشيخ الألباني وافق المرجع وليس المرجع،
هذه فلسفة منه. لو سئل إيش معنى الوافقة، إذا كان وافق وأنا صار مرجي من الممكن أن يقول هو مرجي،
ده هو يقول هذا ليس طعن، هذا مدحا، هذا يعد مدحا.
طيب كيف وافق المرجع يعني الألباني بهذه الصورة؟ وقال الشيخ بن عثيمين الذي يقول الألباني وافق المرجع أو صار مرجي، كلاهما بمعنى واحد، أنا أفهم يعني قال لا يعرف الإرجاء ولا يعرف الألباني. فهؤلاء في الحقيقة في قلوبهم مرض، الله أعلم. أنسه الأخ أن يرجع إلى الحق إن شاء الله، ولا يتكلم إلا بشيء باليقين. نعم يعيدكم الله، إيش الآية التي فيها اللي في سورة النور أنه ما لكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ينبغي أن لا يتكلم إلا بعلم واضح جدا، وينبغي أن يتهم رأيه في هذا الجانب، ولا يتكلم على ولي الأمر مرسي، ولا يوغي صدور على السيسي الذي جاء، ولا أن يعني يوغي صدور الناس عليه. نعم
نعم حفظك الله. شخص عندنا أيضا هذا من الصعيد اللي حكيت حضرتك عنه من قبل، يزعم السلفية ولا يبدع داعش ويخالف العلماء في كون داعش خوارج، فما حكم هذا الشخص؟
والله يا أخي أنا الذي بنا مسألة تبديع، بمعنى إذا بدعته لا شك كل من يأتي بكلام مبتدع هل يقال أنه مبتدع؟ لكن نقول مخالف للصواب لا شك فيه، أو مخالف للأدلة الواضحة، لأن هؤلاء داعش ظهر أنهم مو ظهر قبل ما وقت ما خرجوا، أنا أقول لكم أنه قبل ما يخرجوا بأسبوع أو يعلنوا، هم تلاميذ الشيخ عبد المجيد السلفي رحمة الله عليه كانوا يتصلون بكثير، فقالوا يريدون أن يعلنوا الخلافة الإسلامية، وأنا ما أعرف داعش إلا في مبادهم داعش، لكن قالوا يريدون يخرجوا ويعلنوا الخلافة الإسلامية، أنا ما أعرف لا قبل ولا بعد شيء، لكن قلت في الوقت الذي هم خرجوا الآن ما أخرجهم إلى اليهود والنصارى وغيرهم، قال نبايعهم، قلت والله ابتعدوا منهم، اهربوا منهم، إذا كان تخافون شرهم اخرجوا من تلك البلاد. الآن ما خبر منقطع منذ 6 شهور أو 7 شهور، لأنهم أعلنوا قبل رمضان بقليل، ما هو كذا الظاهر. فالذي نعرف أن هؤلاء وتصرفاتهم الآن أظهرت أنهم يتركون أهل الشيعة الروافض ويقتلون أهل السنة، فبذلك الذي ما هذا يحسن الظن بهم فهو لا شك أنه أتى ببدعة أو أخطأ خطأ فاحشا ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى. نعم، ولا ينشر هذا في الناس.
طيب نرد الأذان ونكمل سؤالين فقط بعد.
جزاك الله خير، استفدنا منكم
حضرتك الله، سامحنا احنا زدنا على نصف ساعة.
أنا ناسي المواعيد، فعندي رسالة على مناقشة وباقي مجلد كبير الآن، فرش أسفل، لأن الجلوس بهذه الصورة ينفتح الرجل عندي عملية ركبتين، فرشت جنب الجدر والتكي والطاولة أخذ، بمجرد ما جلست جاء التليفون صليت الصلاة هنا في البيت لأن التعب سبحان الله.
لا بأس.
الناس مغرورين بداعش كثير، حتى في الهند قبل شهر ونصف رحتو سبحان الله وجدت شباب سلفي انهم يعني على ضره وغرور، والناس ضررهم، فلما ذكرت لهم اشياء قالوا ما كنا نسمع انها اقرب. المشكله ان كل واحد يقوم باسم الاسلام الناس يقول خلاص هذا يعني ينقذ الامه، لان الامه الان غرقى. الشيخ المودودي لما قام اول ما قام الجماعه الاسلاميه ووضع منهجه على الكتاب والسنه، اهل الحديث هم الذين رفعوه، علماء اهل الحديث والمبتدئه وغيرهم بيدين عنه لانه قال الكتاب والسنه، لكن لما راوا انه فقد تسميه الكتاب والسنه انقشعوا عنه واحدا واحدا، ما بقي عنده احد الا الشيخ عبد الغفار حسن اللي كان مدرس في الجامعه، كان الى وقت بعيد ثم تاسف، قال اتاسف اني اخرج لاني رايت فيه مخالفات لا يصرون عليها. فباسم الاسلاميه يرون انها منقذه خلاص الان. ولعل مو سمعتم كلمه ان يقول نتنياهو كان يتكلم ويترجم كلامه بيوتيوب، سماني واحد في الكويت كنت قبل يعني 10 أيام، فقال لي قال إن الرافضة نحن الذين أوجدناه ويجب علينا أن نحافظ عليه، هذا كلامه، يعني كأنه يعني يؤمن بس عبد الله بن سبا وتاريخه، يقول نحن الذين أوجدناه ولا بد أن نحافظ عليهم، فالمسألة خطيرة جدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة الله يسلمك يا كل خطر.
يعني نلزم الطلاب عندنا بالصلاة في مسجدنا مسجد أهل الحديث والأثر وهو على السنة ولله الحمد، ونمنع من الصلاة في مساجد التكفيريين والخوارج إلا إذا خاف الطالب فوت صلاة الجماعة، فهل من حرج في ذلك؟
ليس حرج، هذا جيد الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، لأنه لابد من يعني الإبعاد عن موضع الفساد، فهؤلاء في الحقيقة لا شك إذا جلس معهم سمع كلامهم وكذا دائما يصلي عندهم بدل ما يصلي هنا، فربما يقع في قلبه حبا لهم حبا لمسلكهم بالحقيقة.
لأن بعضهم ذكر حديثا، يعني بعض المغرضين ذكر حديثا أنه لا يجوز المرور على المسجد، هذا من علامات الساعة، والحديث يبدو أنه ضعيف.
لا يجوز إيش؟
المرور على المساجد للوصول إلى مسجد
الكرة. يعني يذهب إلى مسجد ويترك مسجد،
يمر من أمامه،
يعني لا يصلي فيه.
يذكر هناك حديث لك حديث ضعيف،
حديث ضعيف، لكن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع المساجد أيضا،
أو تخطي المساجد،
تخطي المساجد وتتبع المساجد، نعم يتتبع الإنسان والمرء والمساجد،
ليس في هذا
اليوم هنا وبكرة هناك وكذا،
ليس في هذا مطلقا،
ليس في هذا نعم. فعلى كل حال إذا كان مساجد مسجد الضرار أو مسجد مبتدئة يجب أن نبتعد منه لأجل البدعة وغيرها، يعني ليس لأجل المسجد لأنه فمنعه جزاكم الله خير، هذا فيه خير كثير. هاي نعم الذي جاء فيه هو الذي أذكر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسجد طريقا أو كذا طريقا بحيث يمر منه،
لكن تتبع
تتبع المساجد صحيح، تتبع المساجد يوم يذهب هنا غدا يذهب هنا، لأني أذكر أنه في الحقيقة الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يعرفون بمساجدهم، إذا كان مسجد قريب منهم كانوا يصلون فيه. الإمام أحمد رحمه الله أرسل عبد الله إلى أحد ليبلغه شيء، ف فقال اذهب إلى بيته فذهب إلى بيته فلم يجده، قال اذهب إلى مسجده فذهب إلى مسجده فلم يجده، هذا أظن في العلة المعرفة الرجال الموجود فلم يجده، فجاء وأخبر قال لم أجده في مسجده، قال إذا لم يوجد الرجل في بيته ولا في مسجده فأين يوجد؟ فيبدو أن المساجد كان معروفة، فلان يصلي في كذا فلان يصلي في أقرب بيت أقرب مسجد إلى البيت أو أقرب بيت المسجد، ويكون في الغالب يتخذونه مساجد وما يذهبون اليوم هنا ثم اليوم إلا للمسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهر كان راح للصلح وكذا. فالحاصل على كل حال لا يمنى أو لا يمنى من مسجد ونظرا مما منع مساجد لا يذكر فيه اسمه إلا إذا كان هذا المسجد فيه فساد وفيه بدع وفيه كذا. نعم
حفظك الله، لعل نختم بهذا.
الله يجزاك خير.
يعني درست بعض الكتب على يد سماحة الشيخ باز رحمه الله في آخر سنتين من حياتي في الجامع الكبير في درس الخميس، ثم 9 سنوات على الشيخ صلاح الجوزان في جامع حماد السلامة في حي الفيحاء شرق، والشيخ الرجحي في جامع الأمير سلطان في حي الربو في درس الخميس. وجاء الطلاب عندنا ففتحنا مركز اللغة العربية ثم معهد أهل الحديث والأثر، وندرس لهؤلاء الطلاب ما درسناه على علمائنا ومشايخنا في العقيدة، مثلا الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والواسطية والطحاوية والحائية لابن أبي داود والشريعة للأجرجي ودليل التوحيد المحيط المقريزي أصول السنة الإمام أحمد وكتاب السنة البربهاري وغيرها في العقيدة والمنهج، وفي الفقه عمدة الفقه وبات الغاية والتقريب فقه الشافعية ومنهج السالكين، وفي المصطلح البيضوني والمذهب وغير ذلك من فروع العلم في الأصول والفقه والتفسير، ومع تفسير ابن كثير أيضا. فهل ترون من حرج في ذلك طالما أن هذا درس على هؤلاء العلماء؟ والأمر الثاني باء في السؤال، هل يعني تتكرم بالإشراف على هذا المعهد ونعرض على فضيلتكم الدروس التي تبث فيه؟ نعم.
أما الأخير والأول بالقول أننا ماذا نشرف وماذا نقول، نحن نفرح بما تخبروننا إن شاء الله، وإذا كان هناك إن شاء الله بعض التعليقات أو بعض المعلومات نحن نشير جزاكم الله خير، بمعنى أنكم جزاكم الله خير تدرسون الحمد لله هذه الكتب وخاصة بالعقيدة من أحسن ما يكون، ثم بعد ذلك تتجهون إلى اللغة أيضا أو ما هو كذلك إلى الفقه. ففي باب الفقه في الحقيقة أنا الذي يظهر لي، وإن كنا نقرأ كتب مختلفة على سنين مختلفة، كتب قد يكون للشافعية وقد يكون للحنابلة وقد يكون لكذا، يجب علينا أن يكون تدريس الفقه بترجيح الراجح. ولو اتخذتم كتاب الشيخ ابن عثيمين الطبعة القديمة من زاد المستقنع شرح الممتع، هو الذي لعب فيها في الحقيقة ما ينبغي التعليقات مفيدة صرح الشيخ في حياتي. أنا عندي هذه النسخة هي لكنها ما هي كاملة.
نعم سألت الشيخ قال هذا أفضل نسخة.
أي نعم. فبذلك الحقيقة لو اتخذتم كذلك يرواه الغليل أمامكم، فبعد دليل لابد أن تعوذوا الطلبة مع الدليل.
الحمد لله احنا ربيهم على تعظيم،
هذا هو. لا ليس تعظيم الدليل، مثلا هذه التي ذكرها الشافعية إذا كان كتاب الشافعي مخالف للدليل فأنا غير عليه، أنا اتبع الدليل كلمتين نلقن الطلبة. لا نقول في دراسة الفقه كما يقولون، أولا الطالب يدرس فقه مذهب من المذاهب
ثم طريقة أهل الحديث ويستخدم الأحكام
هكذا
وليس الحكم.
نعم هذا هو نقول الراجح، والشيخ نفسه جزاه الله خير أسس هذا الشيء في شرعه، والمشايخ كلهم ليسوا حنابلة هم أهل الحديث، ولذلك المسألة الراجحة سبحان الله كلهم يبينون. فالطالب وإن كان صغير لو جعلتم لهم كتيبة صغيرة في الفقه على الراجح وتدرسون يكون أفضل، بدل ما يكون كتاب الشافعية أو كذا لو لخصتموه بأدلتها يعني والدليل عليه. الآن الطلبة سبحان الله هنا من الصغر أول يوم الله ربي وكذا لما يقول، لأنه قال الله تعالى والدليل عليه كذا وكذا، تعرفون سبحان الله، فيتحوذ الطالب على أخذ الدليل ولذلك ترون كان تعصب هنا كثير. ومن حكمة الملك عبد العزيز رحمه الله ومن فضله عباد الله على هذه الجزيرة في الحقيقة أنه يعني أسس على الكتاب والسنة، فالتدريب والمناهج كلها على الكتاب والسنة، فبذلك الحمد لله تغير الوضع. وإلا هذا كان شيعي وهذا كان حنبي مقاسي وهذا كذا، أولادهم ترى ليس عندهم هذه الأشياء الحمد لله. فبذلك يعني لابد أن فقه إن شاء الله هذا الذي أترجى منكم.
طيب هذا الآن
هذا هو الحاصل،
إشراف على المعهد متعين.
لا إشراف ما نعرف شيء.
لذلك احنا جئنا من
مصر
يعني مع العمرة اللي بقي مشايخنا وعلمائنا، لابد يكون في إشراف. لابد
الإشراف، لا الإشراف هذا لم اصطلاحي جديد بدعة نتركه.
المعاون والمناصح يعني بدعة لغوية يعني.
تقول المناصح ماذا نقدر نعين ونناصح، هذا نقدر إن شاء الله سواء كنا في أي بلد أو في أي مكان.
نعم
الحمد لله.
نعم
الله يبارك فيكم. وهذه المسائل التي ذكرتم أنتم به عالم إن شاء الله، لكن الحمد لله الذي استفدت من دروسكم وجزاكم الله خير. مذاكرة علمية كانت معروفة لدى أئمة رحمة الله عليهم، وينبغي أن لا نبخل في مثل هذه، نجالس بعضنا بعضا إن شاء الله. وصلى الله على خير.
ونشكرك على يعني
جزاكم الله خير.
وهذا الوقت الطويل احنا تجاوزنا وقتك.
الله يبارك فيك. وانا اذا اذولي انا متعب شويه، لكن لما اجلس مع الاخوان
الله اكبر
في بعض الاحيان اخرج من البيت متساقط واروح اشرب زمزم واجلس على الكرسي اجلس ساعتين بفضل
الله. الحمد لله.
لكن انا مرحب الحقيقه، فتدعون لي ان شاء الله.
ان شاء الله
الله يحفظنا ويحفظنا من
جميع
الاعمال. الله فرصه مواتيه لمصر انكم تبصون في مدارس سلفيه ان شاء الله ولو صغيرة في القرى،
إن شاء الله
تجلس واحد منهم
ترى ما يصدق عندي
إن شاء الله. لا والله تغير الحال كثير، الحمد لله خير. الحمد لله
الحمد لله. شكرا
الله
يبارك فيك. الله خير. أحسن الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك.